بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الباب 62: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أنه يجب على المرء أن يفي بالعهد إذا عاهد عليه واتفق عليه، وأن نقض العهد ينقص من حق التوحيد. لماذا؟ لأنه لم يحترم عهد الله تبارك وتعالى، واحترام عهد الله جل وعلا يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى، لأن من تعظيم الله عز وجل أن تعظم العهد وأن تلتزم به، ومن وقع في عدم الالتزام بالعهد واحترامه فقد نقص توحيده بقدر ما وقع منه. إذن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو إذن ينقص التوحيد ويقدح فيه. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه قوله تعالى: وأوفوا بالعهد، وهذا أمر من الله، أوفوا أمر من الله تبارك وتعالى. قال: وأوفوا بعهد الله وأضاف العهد جل وعلا هنا، وأوفوا بعهد الله أضافه الله جل وعلا هنا إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم مما يدل على تعظيم هذا العهد، كبيت الله وناقة الله، فهذه كلها أضيفت إضافة تشريف وتكريم. وبالمناسبة المضاف إلى الله تبارك وتعالى إما إضافة أعيان وإما إضافة أوصاف. أما إضافة الأعيان فكما تقدم أن هذا يدل على إيش؟ على التشريف، مثل ناقة الله وبيت الله ويعني ما شابه ذلك. ومن ذلك أيضا هذه العهود، وإن كانت هذه بالمعاني لكنها معاني ملزمة للعباد. وأما الثاني فهو إضافة الصفة، إضافة الصفة، فإنها تكون صفة لله تبارك وتعالى، كسمع الله وبصر الله وحياة الله وقدرة الله وعلم الله وغير ذلك مما ثبت في القرآن والسنة من إضافة الصفات إلى الله تبارك وتعالى، فهذه نثبتها ونؤمن بها كما تقدم معنا. ثم قال: ولا تنقضوا، أو هذا نهي عن نقضها، نهي عن نقض الأيمان. والأيمان المقصود به هنا ولا تنقضوا الأيمان أي العهود، أي العهود. إذن هذه الآية فيها أمر بالوفاء بالعهد وفيها نهي عن نقض العهد. ثم قال جل وعلا: بعد توكيدها، أي بعد عقدها، فإن العقد إذا عقد فإنه يلزم المرأة أن يلتزم به وأن يوفي بذلك العهد، أن يوفي بذلك العهد الذي ألزم نفسه به. إذن هذه الآية يأمرنا الله تبارك وتعالى فيها بأن نوفي بالعهد، وتلك المواثيق التي عقدناها مع الناس سواء كانوا أولئك الناس من المسلمين أم من الكفار، وأن المحافظة عليها مؤكدة وعدم نقضها. فدلت الآية على وجوب الوفاء بالعهد، وأيضا دلت على حرمة نقض العهد وعدم الالتزام به، وعدم الالتزام به. ثم ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه حديث بريدة، وهو حديث طويل فيه توجيهات كثيرة جدا متعلقة بالجهاد، متعلقة بالجهاد، لكن الذي الشاهد معنا هنا قال معنى قال: لا تغلوا ولا تغدروا، وهذا فيه إيش؟ إخلاف للعهد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدروا، لأن الغدر هو نقض للعهد، أن الغدر نقض للعهد. فهذا هو الشاهد معنا من هذا الحديث، من هذا الحديث. وأيضا الشاهد الآخر معنا قوله صلى الله عليه وسلم، قال لما قال: وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله. فهنا أمرهم بأن لا يجعل لهم، نهاهم قال: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله. لماذا ذكر؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، لأن ذمة الله عظيمة، ذمة الله عظيمة جدا، فيجب عليه أن يلتزم بها وأن يعتني بها. ولذلك قال: اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، ذمتك وذمة أصحابك. وهذا احتراما لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم من النقض، من أن ينقضها. فهذا هو الذي معنا في هذا الحديث. وأما ما فيه من معاني أخرى يعني لعلكم إن شاء الله ترجعون إلى ما ذكره الشراح في هذا الكتاب على باقي معاني هذا الحديث وما فيه من فوائد. وبارك الله فيكم. الباب 63. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله تبارك وتعالى. أولا، الإقسام على الله يعني بمعنى الحلف، الحلف أن يحلف على الله أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا. والإقسام على الله قد ذكر أهل العلم أنه على قسمين: إقسام ممنوع منه وهو محرم، وهو الذي يكون على وجه الحجر على الله تبارك وتعالى والقطع بحصول المقسم على حصوله، كأن يقول يعني: والله لا يغفر الله لك، أو لا يرحمك الله، أو لا يدخلك الجنة، أو غير ذلك، فهذا محرم ولا يجوز، إذ أن فيه سوء ظن بالله عز وجل وأيضا سوء أدب معه سبحانه وتعالى. فلا أحد يستطيع أن يمنع الله تبارك وتعالى أن يتصرف في خلقه، فالله عز وجل له القدرة المطلقة جل جلاله، وله الملك المطلق، فهو يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو يرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله، إذ أنه كما قلت لكم سوء ظن بالله، وأيضا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ومن وقع في هذا فقد وقع في أمر من أمور التي تقدح في التوحيد، إذ أنه سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني وهو الإقسام الجائز، وهو ما كان عن حسن ظن، ما كان عن حسن ظن، حسن ظن بالله تبارك وتعالى وحسن رجاء به جل وعلا، وذلك بأن يفعل الله عز وجل الخير لعباده ويغفر لهم، أو أن يغيثهم بالمطر، أو أن ينصر الله عباده الموحدين، فهذا كله حسن ظن بالله تبارك وتعالى، وهذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وإذا قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا كله على سوء على حسن ظن بالله تبارك وتعالى، وهذا لا شيء فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الذي من السنة الذي يدل على تحريم الإقسام الذي على وجه التحريم الذي فيه سوء ظن وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قال: عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، هذا في من مضى من الأمم التي سبقتنا. وهذا الحديث له قصة، وهي أن هنالك رجل عابد ورجل عاكف على الذنوب والمعاصي، وكان هذا العابد يمر وينكر عليه، وهكذا يكرر عليه الكلام، حتى رآه مرة على ذنب فتعاظم ذلك الذنب، فقال الكلمة هذه: والله لا يغفر الله لفلان، يعني لهذا. وهذا هو النوع الأول المحرم الذي هو فيه إقسام على الله على جهة الحجر على الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي، وهذا استفهام، من استفهام استنكاري على أن ذلك القول منكر. قال من ذا الذي يتألى، ومعنى يتألى يحلف علي، يعني على الله تبارك وتعالى، أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالله تبارك وتعالى غفر لذلك العاصي، وهذا العابد بسبب سوء تصرفه. وهذا يؤكد لنا يا إخوان أن العلم بصيرة وتوفيق، وأنه هو الذي ينجي صاحبه من مواطن العطب والهلك والهلاك. فهذا انظر بسبب جهله، وإن كان هو عابد في نفسه مطيع لله في نفسه، لكن الجهل غلبه فأوقعه في الهلاك بأن الله تبارك وتعالى قد أحبط عمله، يعني أبطله وأهلكه الله تبارك وتعالى بذلك. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: تكلم بكلمة أوبقت، يعني أهلكت دنياه وآخرته. الأوبقت يعني أهلكت دنياه وآخرته، فباء بالخسران المبين والعياذ بالله. وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب سوء ظنه بالله تبارك وتعالى، وسوء أدبه مع الله عز وجل، وأيضا بسبب جهله. فإنه لولا الجهل لم يقع في مثل هذا، فإن الذنوب مهما عظمت فربنا يغفرها جل وعلا، ورحمة الله واسعة قد وسعت كل شيء. وربنا تبارك وتعالى قد قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا قال تبارك وتعالى: وقل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا تكن سببا في تقنيط الناس من رحمة الله وعفوه ولطفه، فكن سببا في تحبيب الناس إلى الله، حتى يلجأوا إلى الله ويتعلقوا به وينيبوا إلى ربهم ويسألونه الرحمة والتوفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم. معنا الباب 64، باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. باب لا يستشفع بالله على خلقه، بمعنى الاستشفاع هو طلب الشفاعة، طلب الشفاعة. والشفاعة كما تقدم معنا إذا تذكرون هي الواسطة في قضاء الحوائج، هي الواسطة في قضاء الحوائج، أن تتوسط في قضاء حوائج الناس عند من هي بيده ومن هو قادر عليها. والشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى، تكون من الأدنى إلى الأعلى. فالشيخ رحمه الله هنا عقد هذا الباب ليبين لنا أن الاستشفاع بالله على خلقه مناف للتوحيد. لماذا؟ لأن فيه تنقص لله تبارك وتعالى، فيه تنقص لله وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أجل وأعظم سبحانه وتعالى بأن يستشفع به على مخلوق من مخلوقاته، فجميع المخلوقات هم بحاجة إلى الله، وهم قائمون بإقامة الله عز وجل لهم، بل إن السماوات والأرض كلها قائمة بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. فكل شيء هو بأمر الله تبارك وتعالى، فكيف يستشفع بالعظيم جل جلاله على مخلوق ضعيف هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى في جميع أحواله وجميع أموره؟ فإذا الاستشفاع بالله تبارك وتعالى على أحد من خلقه لا يجوز، وهو مناف للتوحيد، وأيضا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور وأن يحذر منها. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم قال: جاء رجل أعرابي، والأعرابي هو الذي يعيش في البادية، وهو عكس الحضري، الحضري هو الذي يعيش في القرى والمدن، وأما الأعرابي فهو الذي يعيش في البادية مع غنمه ومع إبله. والأعراب الغالب عليهم الجهل والجفاء والغلظة بسبب البيئة التي هم يعيشون فيها ولبعدهم عن مواطن العلم، لأن العلماء موجودون في القرى وفي المدن. ثم أن هذا الأعرابي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهكت الأنفس، يعني ضعفت، صابها الضعف، وجاء العيال، صابهم الجوع، وهلكت الأموال التي هي المواشي من الإبل والغنم والماعز بسبب ماذا؟ بسبب قلة الأمطار، بسبب قلة الأمطار. فقال: فاستسقي لنا ربك، يعني اسأل لنا ربك، ادعو لنا ربك بأن يغيثنا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا أصابهم الجدب والقحط قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: استسقي لنا يا رسول الله، ادعو الله لنا بأن يغيثنا، كما جاء في ذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وهلكت الماشية وجفت الآبار وما يجدون ما يشربون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء من قزعة، يعني من سحابة، فدعا الله عز وجل فما أنزل يديه عليه الصلاة والسلام إلا ولحيته تقتطر من المطر والماء الذي نزل عليهم. ثم إن هذا الرجل قال كلمة هي الشاهد هنا معنا، قال: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نتوسط بالله عليك وبك على الله. الأولى منكرة، والثانية صح، وهو أننا نتشفع بالنبي إلى الله عز وجل، هذا لا شيء فيه، ولذلك هو سيكون الشفيع للناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ليقضي الله عز وجل بين الخلائق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، وما زال يكررها. وهكذا إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا منكرا، قولا لا يجوز، أخذ يسبح الله أو يكبر الله، كما مر معنا لما في غزوة حنين قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومبينا له، قال: ويحك، تدري ما الله؟ يعني من هو الله؟ الله عظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. ثم قال له: إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني شأن الله عظيم، كيف يستشفع بالخالق على المخلوق؟ ثم قال له: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهذا يعني بهذا الحديث يتبين لنا تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأن شأن الله عظيم جل جلاله. وأيضا مما يستفاد من الحديث تنزيه الله عن النقائص جل جلاله، تنزيه الله عن النقائص سبحانه وتعالى.
وأيضا مما يستفاد منه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، وأيضا الاستسقاء به، وهذا في حال حياته عليه الصلاة والسلام، في حال حياته. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستسقى به ولا يستشفع به. وبارك الله فيكم. معنا الباب 65. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله، والمقصود منه صون أو صيانة التوحيد، صيانة التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي تنقص من التوحيد، أو أيضا يعني تؤثر عليه، تقدح في التوحيد، تقدح في التوحيد. وأحب أن أنبه هنا إلى أمر قد نبه عليه الشراح. إذا تذكرون إخواني بارك الله فيكم أنه قد مر معنا باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، وهنا معنا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد. فما الفرق بينهما؟ فما الفرق بين حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وهنا حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد؟ الفرق بينهما أولا أن نعرف أن جناب الشيء هو بعضه، وهو جزء منه، وهو جزء منه. وأما الحما فهو ما حول الشيء، ما حول الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى. يعني هو لم يرعى داخل الحمى، لم يدخل داخل الحمى، ولكن يحوم حوله. فإذا حمى الشيء هو ما كان حوله، وجنابه ما كان منه وجزء منه. فأراد المصنف في الباب الذي تقدم معنا في أوائل كتاب التوحيد حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أراد حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه الشرك، يعني ذات التوحيد نفسه. وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته من التوحيد، يعني إذن حمى التوحيد وحمى ما يحول حول التوحيد، فأغلق جميع الأبواب، جميع الأبواب التي تؤثر أو تخل بالتوحيد، سواء كان في التوحيد نفسه أو كان في الحماء، حتى يكون ذلك التوحيد مصانا محفوظا بأمر الله تبارك وتعالى. وأيضا قال بعضهم أن حماية جناب التوحيد متعلق بماذا؟ متعلق بالأفعال. وهنا حماية حمى التوحيد متعلق بماذا؟ بالأقوال. هذه يعني هذا بعض ما ذكره أهل العلم حول الفرق بين هذا الباب والباب الذي مر معنا. ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر، وهذا عام الوفود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا. وهذا على عادة العرب أنهم إذا وفدوا على عظيم يقولون له مثل هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، وهذا حتى يغلق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويسد عليهم باب الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام، حتى يسد عليهم باب الغلو فيه عليه الصلاة والسلام في حقه عليه الصلاة والسلام. فقال السيد هو الله تبارك وتعالى، إذ أن السيد الله تبارك وتعالى يعني هو الذي كمل في سؤدده جل وعلا وعظم في شأنه سبحانه وتعالى، وهو الذي له السيادة المطلقة والملك المطلق سبحانه وتعالى، فلا أحد يشاركه في ذلك. لذلك قال السيد الله يعني المالك، المالك الملك المطلق جل جلاله، وهذا لا شك أنه لله عز وجل. قلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، ثم قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم قولوا بقولكم، يعني قولوا يا رسول الله يا نبي الله، أو ببعض قولكم، يعني دعوا بعض قولكم واتركوه، ولا يستجرينكم الشيطان، بمعنى أن يغلبكم الشيطان فيتخذكم رسلا له ووكلاء فتنطقون على لسانه. ثم ذكر حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، بمعنى لا يقودنكم إلى ما يهوى الشيطان وما يريده منكم من الوقوع في الغلو. وهذا كله من أجل حماية حما التوحيد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولا فخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الخطاب موجها له وخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الوقوع في الغلو، فأغلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وحمى جانب التوحيد حتى لا يكون ذلك وسيلة تقودهم إلى الوقوع في الغلو والإطراء، فيوقعهم الشيطان فيما لا تحمد عقباه، فيما لا تحمد عقباه. وبارك الله فيكم. ثم قال المصنف الباب 66، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا، قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا هو الباب الأخير في هذا الكتاب المبارك العظيم. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن هذا الرب العظيم الإله جل جلاله الذي تقدم في هذا الكتاب بيان حقه جل وعلا على عباده، وهو له الكمال المطلق وله جل وعلا العظمة المطلقة، فهو المستحق للعبادة جل جلاله على ما له من صفات الكمال والجلال ومن نعوت العظمى والأسماء الحسنى، فهو له حق التعظيم وله حق الإجلال، وواجب على عباده أن يوقروه جل جلاله فيقوم بحقه، وهو إخلاص العبادة له جل جلاله وإفراده بالإخلاص، لا يشاركه أحد من خلقه في ذلك أبدا. فعقد المصنف هذا الباب حتى يبين لنا عظمة ربنا جل جلاله، حتى تعيننا تلك المعرفة على القيام بحقه سبحانه وتعالى. وأيضا عقد هذا الباب حتى يبين لنا أنه هذا الرب العظيم جل جلاله له صفات وله أسماء يجب علينا أن نؤمن بها وأن نقر بها، كما أنه يجب علينا أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، وكما أنه يجب علينا سبحانه وتعالى أن نقر له بالربوبية والملك والتدبير والخلق والرزق جل وعلا، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بوب الباب بآية، وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد فسرت في الحديث الذي وهو حديث ابن مسعود الأول معنا في الباب، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن أحبارا أو حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله قال يا محمد، وهكذا هي عادة اليهود، لا يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، لأنهم لا يؤمنون بنبوته ويجحدونها، ولكن يقولون له يا محمد أو يا أبا القاسم، إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه جل وعلا وظهرت، وهذا تصديق لقول الحبر، لأنه قال حقا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي معنا في الباب، تلا هذه الآية التي معنا في الباب التي فيها التأكيد على ما قاله الحبر، وهذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا. وذكر أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أن الله تبارك وتعالى يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، كما قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وأما لفظة بشماله قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وربنا تبارك وتعالى كلتا يديه يمين، ولذلك جاء في بعض الروايات ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بيده دون ذكر الشمال. وعلى كل حال هذا خلاف بين أهل السنة أنفسهم في هذا الأمر. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي يبين فيه أن السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، وهذا فيه إثبات اليد لله والكف له سبحانه. يقول كخردلة في يد أحدكم، والخردلة هي الشيء الصغير التافه. ثم ذكر ما رواه ابن جرير قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وهذا يبين لنا أن أو يبين لنا صفة الكرسي، وهو خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو كما جاء أنه موضع قدمي الرحمن جل جلاله كما فسره ابن عباس، وهذا الذي عليه السلف. وأما من فسره في العلم فقد جانب الصواب ووقع في الخطأ والزلل والضلال، فالكرسي هو موضع قدمي الرحمن. ثم قال إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس هو الدرع الذي يضعه المقاتل بينه وبين من يقاتله حتى لا يصيبه السيف، وقيل أنه قطعة من الحديد توضع على الأرض. فانظروا إلى عظم هذا الكرسي العظيم الذي هو خلق من مخلوقات الله جل جلاله. فهذه السماوات السبع العظيمة وهذه الأرض ليست له إلا كهذه الدراهم. ثم قال ما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، يبين هذا الكرسي على عظمه، إلا أنه بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، أي وهذا يدل على عظم العرش. والعرش هو سقف المخلوقات، وهو عرش الله تبارك وتعالى الذي استوى عليه الرحمن على العرش استوى، استوى عليه، على عليه جل جلاله. فهذا الكرسي بالنسبة للعرش ما هو إلا كهذه الحلقة من الحديد التي إذا ألقيت في الصحراء، فما نسبة الحديدة إلى الصحراء؟ فإنه شيء يسير. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا حديث ابن عباس الذي يبين فيه عظم هذه السماوات وما بين تلك السماوات من المسيرة العظيمة، 500 عام بين كل بين الأرض وبين السماء الأولى، وهكذا بين السماوات. فهذا فيه دلالة عظيمة على عظمة الله تبارك وتعالى وكماله وكبريائه وعظيم قدرته، وأنه جل وعلا العظيم المتعال سبحانه وتعالى. ومعرفة مثل هذه النصوص تبعث في نفس المؤمن تعظيم الله تبارك وتعالى وإكبار ربه جل وعلا، فإذا عظم ذلك عظم حقه، وهو توحيده وإفراده بالعبادة وإثبات أسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يقع في التحريف ولا يقع في التكييف ولا في التمثيل، بل يكون مؤمنا بها كما أراد الله تبارك وتعالى وكما بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وما درسناه وما قلناه في هذا في هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يجعلها لقاءات مباركة، أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين، وأيضا أن يجعلها في موازين حسنات أخينا حسن الهاجري بارك الله فيه، وألبسه الله لباس الصحة والعافية، وكتب الله له السلامة عاجلا غير آجل، فجزاه الله خيرا وأعظم الله له الأجر والمثوبة، وغفر الله له ولوالديه ولنا جميعا وللمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بالنسبة للسؤال، يقول ما حكم من يطلب الدعاء من أخيه أن يقول ادعوا لي؟ يجوز في من تظن فيه الخير والصلاح أن تقول له ادعوا لي، وقد سألت بنفسي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا، وعرضت عليه ما طرحه بعض أهل العلم من أن هذا يعني يؤثر أو أنه لا ينبغي، فقال الشيخ لا بل يجوز ولا شيء فيه، ويعني استدل بحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسانا يا أخي من دعائك، وكذلك يعني غيرها من الأدلة التي جاءت في هذا. ولكن إذا كان بنية أفضل من ذلك أن تقول له ادعو لي، وأنت تريد أن تنفعه، تريد أن تنفع ذلك الذي طلبت منه أن يدعو لك، تنفعه هو في نفسه، لأنه حينما يدعو لك بظهر الغيب يكون هنالك ملك يقول له آمين ولك مثله. وأما قول كلمة سيدي، فإن إذا كانت سيدي إلى كلمة لتقولها لأخ لك مثلك فلا ينبغي حقيقة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا ينبغي مثل هذا، لا ينبغي مثل هذا، لكن تقال من العبد لسيده لمالكه فنعم، كما مر معنا إذا تذكرون لا تقل عبدي ولكن قل فتاي وفتاتي. وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول أن بعض الناس يرسل إليه برسالة فيقول له أسألك بالله أو ما شابه ذلك. أقول أخي الكريم، للأسف كثير من هذه المقاطع أو كثير من هذه الرسائل إما يكون الذي فيها بدع، وإما الذي يكون فيها قصص لا خطام، لا ليس لها زمام ولا خطام، أو أن تكون مخالفة للسنة وللعقيدة أو ما شابه ذلك، فهذا لا يلزمك أن تجيبه على سؤاله. لكن إذا كان الذي يسألك بالله يسألك حقا له، فإنه يجب أن تعطيه، أو أن يكون فقيرا وعندك الزكاة فإذا تعطيه. وأما مطلقا يعني فهذا يعني بعض أهل العلم يقول أنك تعطيه، تجيبه من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، والله أعلم. وأما السؤال الآخر، هل الشخص يخصص في دعائه رفع الوباء عن المسلمين فقط؟ المسلمون هم أولى بالدعاء، هم أولى بالدعاء من غيرهم، فهم أحوج إلى هذا، وذلك لضعفهم وقلة حيلتهم. ولا أدري هل يعمم الإنسان، خاصة أن هذا الوباء قد ضرب العالم كله، والعالم كله مرتبط بعضه في بعض، فلا أدري، فلعلكم تسألون من هو أعلم مني. وأما ما ينتشر من المقاطع في السخرية بمرض كورونا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، ولا يجوز نشرها، لأن هذا البلاء هو بتقدير الله تبارك وتعالى، وهو الذي قدره جل وعلا. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المرأة التي تلعن الحمى أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسخرية والاستخفاف حقيقة أمر غير جيد ولا يجوز، فيجب على المؤمن أن يحذر، بل نحن نحتاج يا إخواني أن ننشر الرغبة والرهبة بين الناس إلى الله تبارك وتعالى حتى يجتهدوا في الدعاء والتضرع، لأن الأمر أمره سبحانه والقضاء قضاؤه. وبارك الله فيكم.